إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى لمن جاهد في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إخوة الإسلام، في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة، وهو استصغار ما دون معالي ما دون النهاية من معالي الأمور. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام علو الهمة، وهو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. فعظيم الهمة لا ينظر إلى الدرجة الدون ولا إلى المتوسطة، وإنما هو دائما يتطلع إلى الأعلى، ولا تهدأ نفسه ولا ترضى حتى يبلغها أسمى المنازل وينزلها أعلى الدرجات، كما قال النابغة الجعدي: بلغنا السماء مجدنا وعلو ومجدنا وجدودنا، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. والعامة تقول: قدر كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قدر كل امرئ ما يطلب، فقدر المرء فيما يطلبه. وعلو الهمة هو الذي يبلغ الإنسان ما يريد من الكمال والمجد والسؤدد والرفعة. علو الهمة هو الذي ينهض بالمضطهد المزدراء، فإذا هو عزيز كريم. علو الهمة هو الذي يرفع القوم من سقوط فيبدلهم بعد الخمول نباهة، وبعد الاضطهاد حرية، وبعد الطاعة العمياء شجاعة أدبية. نعم، قد يورد هذا الخلق علو الهمة، قد يورد صاحبه موارد التعب والعناء، ولكن كل هذا مثله كمثل الدواء الكريه يشربه المريض رجاء الشفاء، يسيغه كما يسيغ الماء العذب الحلو. بل إن صاحب علو الهمة قد ينسى كل المتاعب والأكدار والأنكاد التي تعترضه في سبيل الوصول إلى غايته. والإنسان بحاجة إلى علو الهمة في جميع مجالات الحياة، في الزراعة والصناعة والتجارة. نحن بحاجة إلى رجال أصحاب همم عالية في هذه المجالات، مجالات الدنيا، حتى يرتقوا بنا من مرتبة الاستيراد إلى مرتبة التصدير، إلى مرتبة التنافس العالمي. ولكن الإنسان أحوج ما يكون إلى علو الهمة في طلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقضاء الحوائج وخدمة المجتمع. هذه أربع مجالات الإنسان أحوج ما يكون فيها إلى علو الهمة، وعلو الهمة في طلب العلم. فإن الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وفاوت بين الناس في العلم كما فاوت بينهم في الرزق، فقال سبحانه: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بطلب الزيادة من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وأمر سبحانه وتعالى بالسفر من أجل العلم، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي تسمية ربنا سبحانه وتعالى الخروج في طلب العلم نفيرا دليل على أن الخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الجهاد نفيرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فسمى الخروج في طلب العدو نفيرا، وسمى الخروج في طلب العلم نفيرا، فدلت وحدة التسمية على أن الخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله. وبذلك صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين المثل الأعلى في علو الهمة في طلب العلم. نذكر منهم على سبيل المثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ومحمدا ابن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ورضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار في منزله وداره، فكان يتناوب معه النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيحدثنا عن علو همته في طلب العلم فيقول: كان يبلغني الحديث عند الرجل فآتيه في داره وهو قائل، يعني نائم في وقت القيلولة، فأتوسد ردائي فيسفي الريح على وجهي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. وأما الشافعي رضي الله عنه فقد سئل عن حرصه على العلم، كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع للذته من المال. فقيل: كيف طلبك للعلم؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. أما أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيقول: كنت أبكر بالخروج في طلب الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس، يعني للفجر. ويقول ابن كثير رحمه الله في ذكر همة البخاري رحمه الله في طلب العلم وكيف كان يقوم في الليلة الواحدة من نومه أكثر من مرة، يقول ابن كثير رحمه الله: كان البخاري تمر بخاطره الفكرة وهو نائم فيقوم فيوقد السراج فيكتبها، ثم يطفئ السراج وينام فتأتيه الفكرة فيقوم فيوقد السراج ويكتبها، حتى يتكرر ذلك منه قريبا من 20 مرة في الليلة الواحدة. نحن بحاجة إلى طلاب مجدين من ذوي الهمم العالية يطلبون العلم في جميع المجالات، العلم الشرعي وما دونه، فالأمة بحاجة إلى علماء في كل التخصصات. أما علو الهمة في العبادة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله وسلم يصلي بالليل حتى تتفطر قدماه، فأقول: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الآخر من رمضان، أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالليل يطيل الصلاة حتى يعجز من وراءه عن متابعته. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وأن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يركع بها فأتمها، ثم استفتح النساء فأتمها، ثم افتتح آل عمران فأتمها، ثم ركع فجعل يقول. ومع ذلك قبل أن يركع يقول حذيفة إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده فقام، فكان قيامه نحوا من ركوعه. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده نحوا من ركوعه. فكان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في علو الهمة في عبادة الله عز وجل. وكان يحث أصحابه على ذلك. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فأتيته ذات ليلة بوضوئه فقال سل، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله دلني على عمل يباعدنا عن النار ويدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام عالي الهمة في العبادة، وهكذا حث أصحابه رضي الله عنهم فاستجابوا له، وكانوا أصحاب همة عالية في عبادة الله عز وجل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا أبعد دارا من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. كان رجل لا أعلم أبعد دارا من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو قلت له هل اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ فقال والله ما يسرني أن داري بجنب المسجد، إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا جئت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. وكانوا رضوان الله عليهم كما وصفهم الله عز وجل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وكانوا كما قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فأين همتك أيها المسلم في عبادة ربك؟ أين همتك في عبادة ربك؟ ما هو حظك من قيام الليل؟ ما هو حظك من المحافظة على الرواتب القبلية والبعدية؟ فاتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده. أما علو الهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد كان الأنبياء والرسل على رأس القائمة. فها هو نوح عليه السلام لبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، بذل في دعوتهم جهدا كبيرا، حدثنا الله تبارك وتعالى به عنه في قوله عز وجل: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهمته في الدعوة إلى الله بلغت منتهى الكمال وأرفع الدرجات، فلم يكن عليه الصلاة والسلام مهتما بدعوة قوم من قريش أو العرب وحدهم إلى الله عز وجل، وإنما كانت همته بلغت الدنيا كلها، فخاطب الرؤساء والملوك والأمراء ودعاهم إلى الله عز وجل تبليغا لدين الله سبحانه وتعالى. أما علو الهمة في النفع العام والصالح العام وقضاء حوائج الأفراد، فيقول الراغب رحمه الله: كبير الهمة مطلقا، كبير الهمة مطلقا من يتحرى الفضائل، من يتحرى الفضائل لا للذة ولا لشهرة ولا لمتعة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على عباد الله، ولكن كبير الهمة من يتحرى الفضائل فينفق هكذا وهكذا ويقضي حاجة هذا وذاك تحدثا بنعمة الله وشكرا لله عز وجل على ما أنعم عليه ابتغاء مرضات الله. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على قضاء حوائج المحتاجين، ويحث على كل عمل صالح ينفع الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يسعون للنفع العام والصالح العام ويقضون حوائج الناس هم أحب الناس إلى الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تدفع عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام مشير مسجده، ولأن أمشي مع أخي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا هو علو الهمة، وهذه هي فضائله، يرفع الوضيع ويعز الذليل ويقوي الضعيف. ونحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى غرس هذا الخلق النبيل في نفوس أطفالنا منذ نعومة أظفارهم، لعلنا أن نوفق في تخريج جيل معافى في بدنه وعقله يحرس دينه ووطنه. هذه المهمة، مهمة غرس علو الهمة في نفوس الصغار، مهمة مطالب بها الأسرة والمدرسة والمجتمع. فعلى الأسرة دور كبير في غرس علو الهمة في نفوس أطفالها، تأسياً بالأسر الكريمة، أسر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فها هو الزبير بن العوام عدل به عمر 1000 من الرجال، الزبير بن العوام عدل به عمر 1000 من الرجال. من كانت أمه؟ صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله، وأخت أسد الله حمزة. أبناء الزبير عبد الله والمقداد وعروة كانوا ثمرة أمهم ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فصفية وأسماء كان لهما دور كبير في تخريج هؤلاء الرجال. وكذلك يجب أن تكون الأمهات، ولتسأل كل أم نفسها: ما دورك يا أختاه في تربية أبنائك؟ ما دورك في غرس هذه القيمة النبيلة في نفوسهم، الهمة العالية؟ أين أنت من هذه التربية؟ وعلى المدرس في المدرسة أن يعنى بغرس هذه القيمة في نفوس التلاميذ، وعلى وسائل الإعلام كذلك أن تهتم بغرس هذه القيمة النبيلة في نفوس الناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج لنا من أصلابنا جيلا ينهض بأمته ويقيلها من عثرتها. ومن وسائل التربية التي تستخدم لغرس هذه القيمة النبيلة علو الهمة في نفوس الأبناء من البنين والبنات، وسيلة إقامة المسابقات. المسابقات في العلوم على اختلاف أنواعها، العلوم الشرعية وغيرها، إقامة المسابقات وتكريم الفائزين من الأولاد والبنات، هذا عامل من عوامل تربية الأبناء على علو الهمة.
ولقد كان الخلفاء والأمراء رحمهم الله أحرص ما يكونون على ذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس شاب صغير وعمر يجلس معه شيوخ كبار في السن، فكان عمر يدخل ابن عباس مع الشيوخ، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لعمر: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من حيث علمتم. قال ابن عباس: فدعاني عمر يوما فما رأيت إلا أنه دعاني ليريهم. وقع في قلبي أن عمر لما دعاه هذا اليوم دعاه ليري الجالسين منزلته. فدخل ابن عباس على الشيوخ الكبار من الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فسكت بعضهم لم يتكلم، وقال بعضهم: أمرنا إذا نصرنا الله وفتح علينا أن نسبح بحمد الله ونستغفره. قال ابن عباس: فقال لي عمر: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قد علمت. هل نطمع أن يرزقنا الله مثل ابن عباس؟ هل نطمع أن يرزقنا الله مثل العلماء الأفذاذ الذين بنوا مجدا؟ إنه الأمل في الله والرجاء الذي لا ينقطع لعلمنا بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دائما أبدا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.